بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال المحقق الآخند على الله مقامه الشريف: وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، الكلام فعلا في تعريف علم الأصول. فذكر المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية التعريف المشهور عند الأصوليين، وهو العلم بالقواعد الممهدة، استنباط الأحكام الشرعية. ثم ذكر تعريفا تفرد به قدس الله نفسه الزكية، وقبل أن يذكره عبر عنه بأنه الأولى، فقال: وإن كان الأولى تعريفه بكذا. فالكلام فعلا أولا في بيان المقصود من الأولوية، ثم في مقام، ثم في بيان وجه الأولوية. ما أما ما هو المقصود من الأولوية فهنالك احتمالان. الاحتمال الأول أن الأولى في كلامه معنى الأرجح، كما ذكر ذلك السيد الفيروزبادي قدس الله نفسه الزكية في العناية، وذكره الشيخ الراضي في بداية الوصول. وحمل الأولوية في كلامه على الأرجاح يعتمد على مبناه في مسألة التعاريف، حيث يرى بأن التعاريف تعاريف لفظية لشرح الاسم وليست تعاريفا حقيقية، إذ التعاريف الحقيقية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فحينئذ هو عندما يعدل من تعريف إلى تعريف آخر فهو لا يرى خطأ التعريف الأول، لأنه يرى بأن كل التعاريف لفظية. فإذا كانت كل التعاريف لفظية إذن فليس منها شيء بخاطئ، بل كلها تعاريف صحيحة. غاية ما هناك ماذا؟ غاية ما هناك أن بعض التعاريف أرجح من البعض الآخر، فذكر هذا التعريف بمعنى الأرجح. الاحتمال الثاني ما أشار إليه السيد المروج قدس الله نفسه الزكية في منتهى الدراية، من أن الأولوية هنا إنما هي بمعنى ماذا؟ إنما هي بمعنى الأولوية التعيينية وليست بمعنى الرجحان. والأولوية التعيينية هي الأولوية الواردة في قوله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فهنا ليست الأولوية أولوية استحبابية وأولوية غير إلزامية، بل هي أولوية تعيينية إلزامية. فلا سبيل ماذا؟ فلا سبيل للاحتمال المقابل، بل الاحتمال المقابل مقطوع بعدمه، وهذا الاحتمال هو المتعين. فعلى ضوء ذلك يكون التعريف الذي أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه هو التعريف المتعين، بينما التعاريف الأخرى تعاريف خاطئة، تكون تعريف المشهور بنظره يكون تعريفا خاطئا، والتعريف الصحيح المتعين هو ماذا؟ هو التعريف الذي أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. ولو أشكل على كلام السيد المروج قدس الله نفسه بما ذكرناه من أن مبنى صاحب الكفاية في مسألة التعاريف هو ماذا؟ هو حمل الأولوية على الرجحان لا على الأولوية التعيينية. يمكن أن يقال بأن صاحب الكفاية قدس الله نفسه وإن التزم بأن التعاريف تعاريف لفظية، إلا أنه ليس يلتزم بأن كل تعريف يصح الأخذ به، بل التعريف الذي يكون قريبا من المعرف، قريبا من حقيقة المعرف، فإن التعريف وإن لم يمكن أن يكون مستوعبا لحقيقة المعرف، إلا أن هنالك تعريف قريب من حقيقة المعرف، وهنالك تعريف ماذا؟ بعيد عن حقيقة المعرف. فكلما كان التعريف أقرب لحقيقة المعرف وإن لم يحط بها، كان تعريفا ماذا؟ متعينا. وغيره من التعاريف تعاريف غير ذات قيمة، فتكون الأولوية أولوية تعيينية حتى على طبق مبنى، لأنه على طبق مبنى ليس يلتزم بصحة كل التعاريف. فهو وإن التزم بأن التعاريف لفظية، إلا أنه يقول بأن التعريف المتعين هو التعريف الأقرب لحقيقة المعرف. صار معلوما؟ فالحق مع السيد المروج قدس الله نفسه الزكية فيما أفاد. وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية وهي جهة الأولوية، ما هي؟ لماذا اعتبر صاحب الكفاية تعريفه أولى من تعريف المشهور؟ هنا كلام للمحقق المشكيني قدس الله نفسه الزكية، وتبعه في ذلك العلامة الطباطبائي في حاشيته على الكفاية، والشيخ التبريزي قدس الله نفسه أيضا في تعليقته على الكفاية، وهو أن وجه الأولوية هو ما أشار إليه صاحب الكفاية نفسه بعد التعريف، حيث أنه بعد أن ذكر التعريف قال ماذا؟ بناء على مسألة حجية الظن إلى غيره إلى آخر كلامه. فوجه الأولوية هو ما أشار إليه بعد تعريفه، ولكن الظاهر أن هذا ليس هو الوجه بخصوصه، بل وجه الأولوية يعلم من كل مفردة وردت في تعريف المشهور وأعرض عنها صاحب الكفاية في تعريفه، وكذلك من كل مفردة أخذها صاحب الكفاية في تعريفه ولم ترد في ماذا؟ في تعريف المشهور. فإذا أردنا أن نعلم وجه الأولوية لا بد أن ندقق في مفردات تعريف المشهور التي أعرض عنها صاحب الكفاية، وندقق في المفردات التي أخذها صاحب الكفاية في تعريفه ولم ترد في ماذا؟ في تعريف المشهور. فإذن هنالك عندنا مرحلتان للبحث. المرحلة الأولى نستعرض فيها ماذا؟ المفردات الواردة في تعريف المشهور ولم ترد في تعريف صاحب الكفاية، والمرحلة الثانية نستعرض فيها المفردات التي وردت في تعريف صاحب الكفاية ولم ترد في تعريف المشهور، فيعلم وجه أولوية تعريفه على تعريف المشهور. أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى فهنالك عندنا فيها ماذا؟ مفردتان وردتا في تعريف المشهور ولم ترد في تعريف صاحب الكفاية. المفردة الأولى هي مفردة العلم، حيث عرفوا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة، والحال أن كلمة العلم ومفردة العلم أعرض عنها صاحب الكفاية ولم يأخذها في تعريفه، فلماذا أعرض صاحب الكفاية عن هذه الكلمة؟ العلم إذا أطلق فيراد به الانكشاف، انكشاف الواقع، حقيقة العلم انكشاف الواقع، انكشاف الواقع لدى العالم نعبر عنه بأنه علم، ولذلك قالوا بأن العلم ماذا؟ هو الظاهر بنفسه رحمه الله، المظهر لغيره، العلم نور ظاهر في نفسه مظهر لغيره، فحقيقة العلم هي الانكشاف. وإذا عدي لفظ العلم بالباء يتعين أن يكون لفظ العلم بمعنى الانكشاف. عندما يقال علم بكذا، علم بكذا، علم بالله، علم بنبيه، علم مثلا بالكيمياء، علم بالفيزياء، عندما يعدى لفظ العلم بالباء فقطعا لا يراد به إلا ماذا؟ إلا الانكشاف. تارة هذا الانكشاف يكون تصورا، وتارة يكون هذا الانكشاف تصديقا، وتارة يكون هذا الانكشاف ملكة. يكون الانكشاف تصورا فيما لو كان المنكشف أمرا مفردا، ويكون الانكشاف تصديقا فيما لو كان المنكشف ماذا؟ أمرا مركبا، نسبة شيء لشيء. ويكون الانكشاف ملكتان فيما لو كان المنكشف أمرا راسخا، فيما لو كان الانكشاف على نحو الرسوخ عند صاحبه، عند المنكشف، عنده. إذا كان الانكشاف على نحو الرسوخ فيعبر عن هذا الانكشاف بأنه ملكته. على كل هذه المعاني الثلاثة، العلم هنا بمعنى الانكشاف، العلم بالقواعد يعني انكشاف ماذا؟ القواعد. فإذا قلنا بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة، صار هذا يعني ماذا؟ صار هذا معناه أن أسماء العلوم أسماء لماذا؟ للإدراك والانكشاف أو الملكات. والحال أنه قد تقدم بأن مبنى صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن أسماء العلوم أسماء للمسائل التي يتعلق العلم بها تارة والجهل تارة أخرى. فإذا عندما يعرف المشهور علم الأصول بأنه العلم بالقواعد، لازم تعريفهم أن تكون أسماء العلوم أسماء للإدراك أو للملكة، والحال أن هذا قد تقدم من صاحب الكفاية نقضه والإشكال عليه، وأن أسماء العلوم أسماء للمسائل نفسها. فحينئذ لا بد لصاحب الكفاية أن يعدل عن هذا التعريف إلى تعريف ماذا؟ آخر. فهذا أيضا يؤكد أن الأولوية أولوية تعيينية وليست أولوية بمعنى الرجحان، فذاك التعريف صحيح وهذا أصح منه، بل ذاك التعريف خطأ وهذا التعريف ماذا؟ صح، هو الصحيح المتعين. هذا أولا. المفردة الثانية التي أخذها صاحب الكفاية هي مفردة الممهدة. العلم أخذ في تعريف المشهور العلم بالقواعد الممهدة، فإن هذا أيضا يفتح باب الإشكال عليهم، وهو أن قوام العلم يكون حينئذ بماذا؟ بتمهيده. فكل مسألة مهدت فهي من العلم، يعني دونت، المراد من التمهيد التدوين، فكل مسألة مهدت دونت فهي من العلم، وكل مسألة لم تمهد فهي ماذا؟ ليست من العلم. والحال أن مسائل العلم قائمة بنفسها ماذا؟ دونت أم لم تدون. فليس الملاك في دخول المسألة في علم هو ماذا؟ هو تدوينها، بل الملاك هو انطباق ضابطة العلم عليها، فمتى ما انطبقت عليها ضابطة العلم كانت من مسائل ذلك العلم، دونت ضمنه أم لم تدون. ولذلك اضطر بعضهم من أجل دفع هذا المحذور أن يقول بأن الممهد هنا ليست بصيغة المبني للمفعول، وإنما هي بصيغة المبني للفاعل الممهدة، العلم بالقواعد الممهدة يعني المهيئة للاستنباط لا الممهدة بمعنى المدونة. ولكن هذا حاول أن يفر من محذور فوقع في ماذا؟ في محذور آخر. لماذا؟ لأنه إذا قرأناها بالممهدة فحينئذ تدخل عدة من المسائل الرجالية والكلامية أيضا في علم الأصول. لماذا؟ لأنها تهيئ للاستنباط، فلا يكون التعريف حينئذ ماذا؟ مانعا. فإذا قرأناها الممهدة بالفتح والمبني للمفعول أم قرأناها الممهدة بالكسر والمبني للفاعل فإن التعريف يكون محلا ماذا؟ للإشكال. إذن لهذه المفردة أيضا عدل صاحب الكفاية عنها وأعرض عنها ولم يأخذها في تعريفه. فاتضح لنا من هذه المرحلة وجهان من وجوه أولوية تعريف الآخر على تعريف المشهور. يقع الكلام إن شاء الله في المرحلة الثانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.